أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في المجتبى لأبي عبد الرحمن النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند كتاب الغسل والتيمم. قال: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: كتاب الغسل والتيمم من المجتبى، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. قال: أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الله عن معمر عن هشام عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ. قال: أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثني ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم لا الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفيان قالوا لهشام يعني ابن حسان: إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة. فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه.
هذا الباب في ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، والمقصود بالماء الدائم هو الماء يعني الذي لا نبع له عند بعض العلماء، وقيل الماء الذي إن ضرب طرفه لا يتحرك الطرف الآخر، على خلاف بينهم. وهذا الباب كله إما أنه في مسلم، وإما أن بعض الأحاديث سبقت. فالحديث الأول حديث سليمان ابن داود هذا المهدي والحارث ابن مسكين يقنى كنيته أبو عمرو المصري، وابن وهب هو عبد الله، وعمر ابن الحارث هو ابن يعقوب، والحديث عند مسلم، وأبو السائب طبعا الأنصاري. الإسناد الذي يليه محمد ابن حاتم ابن نعيم هذا مروزي، وحبان هو حبان ابن موسى، حبان هو حبان ابن موسى يكنى بأبي محمد. وقوله حدثنا عبد الله دائما في الأسانيد عبد الله، فهو عبد الله ابن المبارك عن معمر سبق وقسمنا أخباره، معمر ابن راشد. وهذا المتن: لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ منه، مرة معنا قبل ذلك سبق في المجتبى. الحديث الذي يليه أحمد بن صالح البغدادي قال: حدثنا يحيى بن محمد يكنى بأبي زكريا، يحيى بن محمد مقبول أو ثقة، يكنى بأبي زكريا وابن عجلان اسمه محمد ابن عجلان، هو محمد ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج، الإسناد المعروف أبو الزناد عبد الله ابن زكوان، والأعرج عبد الرحمن ابن هرمز. والحديث هذا أيضا مرة قبل ذلك. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان، سفيان هذا هو ابن عيينة لأنه بواسطة راوي واحد، عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه موسى ابن أبي عثمان، أبو عثمان هذا مولى المغيرة أبو عثمان اللي هو أبو موسى مولى المغيرة، عن أبي هريرة أيضا هذا الحديث مرة قبل ذلك بمعنى. الذي يليه قتيبة بن سعيد بن جميل يكنى بأبي رجاء، وسفيان أيضا هو ابن عيينة كما سبق، فبقيت الإسناد معروف ابن سيرين محمد. يقول هنا: قال سفيان قالوا لهشام يعني ابن حسان إن أيوب يعني أيوب السختياني إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة، يعني يقول عن أبي هريرة قال: لا يبولن، هكذا كما سمعته. كويس. أيوب لا يرفع هذا الحديث، يقول عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال من قوله هو يقول، فقال إن أيوب لم لو استطاع ألا يرفع حديثا لم يرفعه. يعني إيه؟ يعني بعض العلماء كان إذا شك في الخبر قال أبو هريرة قال رسول الله أم لم يقل، يعمل إيه؟ يجعله موقوف. الإمام النسائي ساق هذا ليبين لك أن الخبر ليس بمعلول، لأن بعض العلماء يرى أن الخبر إن جاء مرفوعا وجاء موقوفا فالموقوف يعل الإيه؟ يعل المرفوع ويكون خبر معلول، لكن هذا قد يحدث. لكن أن نأخذ من هذا قاعدة عامة بأن أي حديث من الأحاديث روي موقوف وروي مرفوع فالموقوف يعل المرفوع كقاعدة عامة لا نستطيع أن نحكم بهذا، لكن قد يكون ومنهج المتقدمين أن الخبر إذا رواه أصحاب الإمام إمام من الأئمة كلهم يرويه إيه؟ مرفوع موقوف، ثم جاء راو من الرواه فرواه موقوف أو راو من الرواه رواه مرفوع فحينها يعل، لكن بقرائن معروفة سبق ومثلنا عليها في كلامنا على العلل أو في كلامنا في دروس الجرح والتعديل. الشاهد أن هذا الحديث يعني يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصله في مسلم، وهذه الروايات سبقت معنا قبل ذلك. ثم قال باب الرخصة في دخول الحمام. حد أخبرنا؟
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذر.
طيب هذا الحديث أعلى، هذا الحديث تكلم عليه بعض العلماء، وقوله هنا حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي هو هشام بن أبي عبد الله ليه الدستوائي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير عن جابر تذكرون قسمنا أخباره قبل ذلك وقلنا تقسم إلى قسمين، ما رواه بالعنعنة وما رواه بليه بالتحديث. فما رواه بالعنعنة هذا مردود لأنه مدلس، لكنه يقبل في حالة واحدة إذا كان الراوي أو في حالات، إذا كان الراوي عنه من؟ الليث بن سعد. وهنا هل يروي عنه الليث؟ لا يروي عنه الليث. هل يروي هل هذا الخبر في البخاري أو مسلم؟ لا. هل هذا الحديث ثبت أنه يعني لم يدلس فيه أبو الزبير؟ لا. ولهذا الخبر قد يعل بعنعنة أبي الزبير، هذا يعني كما قال الشوكاني أعله بهذا. وأحاديث الحمامات دائما حديث الحمامات في غالب الأمر ضعيفة، في غالب الأمر ضعيف، لكن البعض يرى أن هذا الحديث مقبول. يعني خلينا نرتب الكلام ممن رد هذا الحديث، الشوكاني وصاحب تحفة الأحوزي، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز تكلم على هذه الأحاديث أيضا وردها، والسبب في هذا أبو الزبير عن إيه؟ عن جابر. كويس. لكن بعض العلماء يرى صحة هذا الإسناد ويرى قبول هذه العنعنة، منهم الإمام المنذري في الترغيب والترهيب يقبل هذا الحديث، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عمدة الفقه في كتاب الطهارة له يصحح هذا الإسناد، وإن كان طبعا كتاب العمدة هذا من أول الكتب التي صنفها شيخ الإسلام تيمية فقد يكون اجتهاده تغير بعد ذلك، لكن هذا ما توقفت عليه. ابن مفلح في الآداب أيضا يصحح هذا الحديث، وكذلك السيوطي وكذلك الشيخ الألباني أثبتوا هذا الإسناد وصححوه بغيره وبمجموع ما جاء في هذا الباب. لكن معناه لا يختلف فيه، الإنسان لو دخل الحمام والمقصود المكان الذي يغتسل فيه الإنسان، إذا دخل الحمام فلا بد أن يكون عنده مئزر اللي هو الثوب الذي يغطي يعني أسفله يغطي عورته، وده شيء لا خلاف فيه، يعني معنى الحديث معمول به ومأمور به. أما كونه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا فهذه قضية أخرى فيها البحث والخلاف الذي سمعه. قال باب الاغتسال بالثلج والبرد.
قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم طهرني من الذنوب، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.
طبعا البرد اللي هو الماء زي الثلج، الماء المتجمد ونحو ذلك. محمد بن إبراهيم ابن صدران، محمد
تفضل،
محمد ابن إبراهيم ابن إيه؟ ابن صدران بالصاد هكذا، وبشر بن المفضل هذا ابن لاحق، شعب بن الحجاج أبو بسطام، مجزاء بن زاهر هذا راوي كوفي مقبول الرواية أنه سمع إلى آخره، والحديث معروف وهو عند مسلم. نعم.
قال باب الاغتسال بالماء البارد. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزاة الأسلمي عن ابن أبي أوفى عن مجزاة الأسلمي عن ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس.
نفس الحديث السابق، لكن هذا إسناد سداسي، محمد بن يحيى بن محمد هذا الكلب ثقة صاحب حديث كما يقولون، محمد بن موسى ابن أعين، وإبراهيم ابن يزيد هذا صدوق، إبراهيم ابن يزيد هذا لم يخرج له إلا الإمام النسائي، إبراهيم ابن يزيد هذا صدوق لم يخرج له إلا الإمام النسائي من أصحاب الكتب الستة، عن رقبة، رقبة هذا أو رقبة ابن مصلقة، اسمه إيه؟ رقبة ابن مصلقة، يعني هو مش اسمه رقبة بس، لا ده أبوه كمان اسمه إيه؟ مصلقة، بالصاد، مصلقة كوفي. ومجزاء عن مجزاء ابن زاهر، هذا مجزاء ابن إيه؟ ابن زاهر الأسلمي عن ابن أبي أوفى عبد الله، والحديث أيضا عند الإمام مسلم، فيه إن الحديث سداسي كويس، وفيه أيضا إبراهيم هذا انفرد بإخراجه، شوف فيه فوائد، أولا يعني فيه نكات هذا الإسناد، أولا إنه سداسي كويس، أيضا فيه إبراهيم بن يزيد انفرد بإخراجه لإيه؟ النساء كويس، ومحمد بن يحيى ومحمد بن موسى أول مرة يذكر في كتاب المشتبه، هذه ثلاثة إيه؟ نكات في هذا الإسناد كويس، والحديث زي ما قلت لك عند مسلم، محمد بن يحيى ومحمد بن موسى، محمد بن موسى. نعم. باب الاغتسال.
باب الاغتسال. قبل النوم قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة، أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك كان يفعل، قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام.
الحديث مر معنا، شعيب بن يوسف أبو عمرو هذا ثقة، عبد الرحمن بن مهدي معروف أبو سعيد، ومعاوية بن صالح ابن حدير، معاوية ابن صالح ابن حدير، عن عبد الله بن أبي قيس يكنى بأبي الأسود، يكنى بأبي الأسود. أنا عاوز الناس تكتب، اكتبوا كده، اكتب. سودوا، لازم تسود الكتاب كويس، كلما كان لما أنت أسرع في سلاس الأكل والمشي والكتاب هتفلح أول ما تعمل الثلاثة دول، لكن هقول تاني، لكن إن لم تسرع في السلاس مش يعني ما أظن إيه، فأنت أسرع في أسرع على طول، أول ما أنا أقول تكتب. شعيب بن يوسف هذا أبو عمرو خلاص ثقة، عبد الرحمن بن مهدي مر معنا كثيرا، أبو سعيد، معاوية ابن صالح ابن حدير، يقول لك الكتاب إذا سود أضاء، الكتاب إذا إيه؟ إذا سود أضاء، فأنت لازم تسود الكتاب. معاوية بن صالح بن حدير، حدير. وبرضو نحتاج إلى أننا إيه نكشف على الأذن بالمرة عشان إيه نشوف الموضوع في إيه. عن عبد الله، عن عبد الله بن قيس يكنى بأبي الأسود كويس. الأمر ده اللي احنا بنعرب بس، يعني نذكر كونية، نذكر اسم، لأن خلي بالك ممكن تخش شعيب بن يوسف تلاقي خمسة ستة، طيب هيحدث إشكال لما أقول لك أنا أبو عمرو، تبقى عارف اللي هذا إيه أبو عمرو، تجد علامة النسائي أو أخرج له الجماعة، يبقى ده ييسر عليك اللي أنت تعود إلى إيه، إلى كتب التراجم اللي إحنا بنقوله، والحديث مر معنا زي ما قلت لك. قال باب عشر.
قال باب الاغتسال أول الليل. قال قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حمد عن برد عن عبادة.
شايف يعني صنع، لو أنت ركزت في صنع تبويبات الإيه الإمام النسائي تجد له شبه بالبخاري، الحديث تجده يبوب عليه أكثر من إيه من مرة، يكرر يستنبط منه أحكامه. باب الاغتسال أول الليل.
قال باب الاغتسال أول الليل. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبارة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة فسألتها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك، ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
هذا الحديث مثل الذي قبله، حماد في الإسناد هو ابن زيد وبرد هو ابن سنان، حماد هو ابن زيد وبرد هو ابن سنان، وعبادة ابن نسي بالضم هكذا يكنى بأبي عمرو مر معنا، وغطيف ابن الحارث هذا السكوني إليه السكوني، غطيف ابن الحارث السكوني معروف.
باب الاستئثار عند الاغتسال. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر.
إبراهيم بن يعقوب الجوزجان هذا، و النفيلي اسمه عبد الله ابن محمد، النفيلي عبد الله ابن محمد ابن علي، وزهير في الإسناد زهير من ابن أحسنت زهير ابن معاوية، وعبد الملك هذا من ها؟ لا هذا عبد الملك ابن أبي سليمان كويس عن عطاء، وعطاء ده من ابن أبي رباح أحسنت. شايف هنا في فائدة، عبد الملك عن عطاء رواية تابعي عن تابعي، عبد الملك تابعي وعطاء تابعي، هذه رواية تابعي عن تابعي، عن يعلى هذا يعلى بن أمية، يعلى بن أمية أن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا الحديث يقبله جماعة من العلماء على رأسهم الإمام ابن القطان يحسنه، ابن القطان يحسن هذا الخبر في كتابه المسمى بأحكام النظر، وكذلك يقبله الإمام النووي يصححه كما في الخلاصة والسيوطي أيضا، وتكلم عليه الشوكاني في النيل وقال رجاله رجال الصحيح، يعني يقبل هذا الحديث. يبقى عندنا جماعة من العلماء، ابن القطان من قبل الحديث، ابن القطان والنووي والسيوطي والشوكاني، وممكن نضيف من المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز. لو يعني واحنا ماشيين لو انت عرفت بالرواة وكتبتهم على هامش النسخة ثم كتبت التصحيح والتضعيف على هامش نسختك، عندما تعود بعد ذلك الى النسائي او تقرأه او تحتاج الى تخريج حديث هتجد كل هذا تجد كل هذا جاهز عندك، فده شيء طيب يعني. اما ان سمع الانسان هينسى اكيد كل هذا الذي يقال. أخبرنا أبو بكر
قال وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء.
أبو بكر بن إسحاق، أبو بكر اسمه محمد، يبقى ده محمد بن إسحاق الصاغاني، محمد بن إسحاق الصاغاني. الأسود بن عامر معروف بشاذان، معروف بإيه؟ شاذان هكذا، إذا قالوا شاذان فهو من؟ الأسود بن عامر. أبو بكر بن عياش اسم كنيته عند كثير من العلماء، عبد الملك بن أبي سليمان مر، عطاء بن أبي رباح مروا معنا، صفوان بن يعلى هو يعني نفس المخرج السابق. أخبرنا قتيبة
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبدة عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء قالت فسترته فذكرت الغسل قالت ثم أتيته بخرقة
فذكرت الغسل
قالت ثم أتيته بخرقة فلم يردها.
طيب هذا الحديث قتيبة عبيدة بالفتح مش عبيدة، عبيدة ابن حميد، لا هذا عبيدة ابن حميد كوفي، والأعمش من سليمان بن مهران أبو محمد. سالم الأعمش عن سالم، قلنا سالم من؟ ها؟ لا تقل هذا، لا لا طبعا. لا سالم هذا، هذا هل تظن اللي ده سالم ابن عبد الله بن عمر؟ لا طبعا. وقريب مولى ابن عباس، سالم يروي عن صحابة عطوه، ثم الأعمش لم يروي عن سالم أصلا فيما أعلم. فسالم هذا سالم ابن أبي الجعد، الأعمش عن سالم هو سالم ابن أبي الجعد، كويس. وقريب هو مولى ابن عباس. وقولها هنا ثم أتيته بخرقة، يعني مثل ليه الفوطة عندنا، كويس. فلم يردها، هذا هو ضبط النساء وهذا هو ضبط الكتب، لأن بعض الناس كان يضبطها إيه، فلم يردها. الرسم هو هو لا لا، هو هو نفس الرسم، فبعض الناس كان يضبطها إيه، فلم يردها يعني أخذها، ولكن هي المعنى إيه، فلم إيه يردها يعني لم يأخذها، وترك الماء هكذا يعني يقطر عليه. أحمد
قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، قال فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى يا رب ولكني لا غنى بي عن بركتك.
نعم، هذا الحديث يعني ثابت وأصله في البخاري. وبالنسبة للإسناد أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال يقنى بأبي عمرو حدثنا إبراهيم، هذا من؟ إبراهيم بن طهمان، إبراهيم هنا هو إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة ابن أبي عياش هذا، عن صفوان ابن سليم يقنى بأبي عبد الله، عن عطاء بن يسار المتقدم أبو محمد الهلالي، هذا عطاء بن يسار، لا لا هذا عطاء بن يسار أبو محمد الهلالي يكنى بأبي محمد. والحديث زي ما قلت لك معناه ثابت. قال باب
قال باب الدلالة على أن على ألا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في الإناء وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد.
الفرق ده مكيال، يعني مكيال، وعندكم في الحاشية 6 كيلو وزيادة، كويس. القاسم سبق كل هؤلاء، إبراهيم بن سعد هذا، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، كويس. هذا تقسم أخباره إلى 3 أقسام، لا أظن اللي احنا سبق معنا قبل ذلك. عن الزهري من أصح أحاديث الرجل، كويس، إذا روى عن الزهري فهذه أصح الأخبار، تكلم فيها البعض لكن هذا لا يضره. القسم الثاني من أحاديث إبراهيم إذا روى عن ابن إسحاق، إذا روى عن ابن إسحاق فهو من المكسرين عن ابن إسحاق، من أصحابه المكسرين، يعني له خاصية إذا روى عن إيه؟ عن محمد ابن إسحاق. القسم الثالث إذا روى من غير كتاب، إذا روى من غير كتاب فهو يخلط في إذا روى من حفظه ونحو ذلك، فقد نجد حديث فيه تخليط ونحو ذلك، يكون هذا من إيه؟ يحمل على إبراهيم بن سعد لكونه قد رواه من حفظه، والحديث يعني معناه مر معنا قبل ذلك.
قال باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام حوى وأخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعا. وقال سويد قالت كنت أنا.
نعم، مر معنا قبل ذلك، وهشام في الإسناد هو هشام ابن عروة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة.
الحديث مر معنا أيضا وهو في البخاري, وخالد في الإسناد هو خالد, قلنا خالد عن شعبة يبقى إيه؟ خالد بن الحارس. أحسنت, خالد عن شعبة هو خالد بن الحارس.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه.
سبق في البخاري ومسلم.
باب الرخصة في ذلك. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم حاء وأخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أبادره ويبادرني حتى يقول دع لي وأقول أنا دع لي, قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دع لي دع لي.
الحديث عند مسلم. محمد في الإسناد هو ابن جعفر محمد بن بشار عن محمد بن جعفر شعبة, وعاصم دائما شعبة عن عاصم هو عاصم الأحول, وعبد الله سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك عن عاصم المتقدم. يبقى الآن يروي الحديث من طريق شعبة وابن المبارك عن عاصم عن معاذ العدوية, والحديث عند مسلم.
قال باب الاغتسال في قصعة فيها إثر العجين. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد
فيها أثر العجين
فيها أثر العجين. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثتني أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل قد سترته بثوب دونه في قصعة فيها أثر العجين. قالت فصلى الضحى فما أدري كم صلى حين قضى غسله.
فما أدري, الحديث أصله في مسلم من غير ذكر هذه الإيه أثر العجين, وكذلك من غير ذكر فما أدري كم صلى حين قضى غسله. هذه الفقرة فقرة شاذة غير ثابتة. فما أدري كم صلى حين قضى غسله, لا في مسلم صلى كم ثمانية ركعات, فهذه اللفظة لفظة شاذة. وعطاء في الإسناد هو ابن أبي رباح. باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا, فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا.
الحديث عند مسلم وأبو الزبير في الإسناد محمد بن مسلم بن تدرس. نعم.
باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب. قال أخبرنا هند بن السريع عن وقيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي قال سمعت ابن عمر يقول لأن أصبح مطليا بخطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضج طيب.
طبعا لأن أصبح مطليا بخطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا فدخلت.
قال فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما.
باب يقول لك باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الإيه أثر الطيب, يعني تطيب ثم ذلك اغتسل وبقي أثر الطيب. سفيان في الإسناد هو الثوري. وطبعا فيه أن الإنسان إذا اغتسل ثم تطيب ثم أحرم بعد ذلك فماذا؟ خلاص لا إشكال طالما الأثر الطيب هذا على إيه؟ على جسده. هذا هو المعنى الذي أراده الحديث في الصحيحين. قال باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه.
قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن يوسف ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. قالت هذه غسلة غسله للجنابة.
الحديث في البخاري ومسلم. محمد بن يوسف الفريابي هذا وسفيان في الإسناد بواسطة رجلين, إذن هو الثوري. وقلنا الأعمش عن سالم من؟ سالم بن أبي الجعد وقريب. الحديث الأسانيد يعني مرت معنا. باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج.
قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يضرب بيده على الأرض ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده ثم يتنحى فيغسل رجليه.
الحديث أيضا في البخاري مسلم نفس السابق، وأبو كريب محمد بن علاء هو أبو كريب، وأبو معاوية محمد بن خازم.
باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشارته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده.
نعم، أيضا هذه اللفظة في البخاري، هذه اللفظة في البخاري هشام بن عروة عن أبي عروة ابن الزبير. باب التيمم في الطهور، قال الطهور يعني في وضوئه.
قال أخبرنا سويد بن مصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره ونعله وترجله، وقال بواسطة في شأنه كله.
نعم، في طهوره في وضوئه واغتساله ونعله يعني إذا ارتدى النعل، وترجله يعني إذا مشط شعره. عبد الله في الإسناد هو ابن المبارك شعبة بن الحجاج مسروق ابن الأجدع. باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة.
قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن سماعة قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة وعن عمرو بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة واتسقت الأحاديث على هذا، يبدأ فيفرغ على يده اليمنى 2 أو 3 ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها ثم يغسل يديه 3 ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه 3 حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء. فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر.
نعم، هذا الحديث يعني يقبله الشيخ الألباني، هذه الرواية يقبلها الشيخ الألباني، وبتبويب الإمام النسائي لا يفهم منه المنع، يعني باب ترك مسح الرأس يعني أن هذا جائز على صحة هذا الحديث، لكن عندنا في الصحيحين أنه توضأ وضوءه للإيه؟ وضوءه للصلاة، وضوءه للصلاة يشمل أيضا حتى مسح الرأس. قال باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة. استبراء البشرة يعني أن يصيب كل الاستبراء، يعني الإنسان يستقصي كل موضع من المواضع في جسده. نعم،
قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل رأسه بأصابعه حتى إذا خير له أنه قد استبرأ بالبشرة غرف على رأسه 3 ثم غسل سائر جسده.
الحديث هذا عند الإمام مسلم. استبرأ زي ما قلت لك لابد أن يستقصي كل موضع من مواضع جسده، البشرة هكذا، ولا نقول البشرة، لا نقول ليه البشرة، وإنما الصحيح أن نفتح الشيء نقول البشرة هكذا.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحك بن مخلد عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
طيب، هنا هذا الحديث في البخاري ومسلم، الضحاك بن مخلد هذا يكنى به أبو عاصم النبيل. قسموا أخباره إلى قسمين، عن الثوري تكلم فيه يحيى ووجهوا كلام يحيى بن معين في أنه تكلم عليه يعني بالمقارنة مع أقرانه، لكن لا كلام في ضعف أو نحو ذلك، وعامت رواياته ثقة ثبت يعني من المعروفين. القاسم عن عائشة قاسم بن محمد، والحديث زي ما قلت لك في البخاري ومسلم، قوله دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن إلى آخره، يفسر الحلاب بتفسيرات كثيرة، ومنها أنه شيء من الطيب، يعني إناء قدر الإناء الذي يحلب فيه يوضع فيه الطيب، مش المقصد اللي هو يأتي بلبن ويضعه على رأسه، لأن في تفسير هنا في الحاشية ليس بجيد، الحلاب إناء فيه لبن يقصد هذا كأنه يأتي بلبن بعد ذلك فيلطخ به رأسه، وهذا كلام غير صحيح، لكن هو إناء بمقدار إناء من الآنية التي يحلف في مثلها لبنا، يوضع في طيب أو نحو ذلك ثم يوضع عليه. نعم.
باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن سعيد عن يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق وأخبرنا سهر بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن سرد يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل فقال ما أنا ما أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا لفظ صويب.
الحديث في البخاري ومسلم، يحيى في الإسناد هو قطان وأبو إسحاق والسبيعي. نعم. محمد
قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا خالد عن شعبة عن مكحول عن مخول عن أبي جعفر.
نعم. عن مخول، هذا ضبط.
عن مخول عن أبي جعفر عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثا.
هذا عند البخاري. ومخول في ضبط مخول، يعني يضبط بإيه؟ بمخول أو إيه؟ أو مخول، وهو ابن راشد يكنى بأبي راشد. كويس. عن أبي جعفر، هذا محمد بن علي بن الحسين. أبو جعفر هو من؟ محمد بن علي بن الحسين وجابر بن عبد الله. والحديث زي ما قلت لك في البخاري. باب العمل في الغسل من الحيض.
قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمي صفية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كيف أغتسل عند الطهر؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. قالت كيف أتوضأ بها؟ قالت توضئي بها. قالت كيف أتوضأ بها؟ قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وأعرض عنها ففطنت عائشة لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها فأخذتها فجبذتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. الحسن بن محمد بن الصباح، وعفان هو ابن مسلم. قال حدثنا وهيب، وهيب من؟ أحسن بن خالد. منصور بن عبد الرحمن، هذا مكي، راوي مكي. قوله خذي فرصة، الفرصة اللي هي شيء مثل الايه، جزاك الله خيرا، الفرصة اللي هي قطعة من الايه، من القماش او قطعة من القطن ونحو ذلك، ممسكة يعني بها مسك، فتوضئي بها يعني تتتبع بها اثر الدماء حتى تطيب نفسها وتطهر نفسها الى اخره. وهي لم تعي، لم تفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يعني اعرض عن التصريح لها بهذا، وعائشة قامت بمثلها فسبح، ففيه جواز التسبيح عند الايه، استغراب امر او شيء ونحو ذلك. والحديث في البخاري ومسلم. باب الغسل مرة واحدة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سلم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل فرجه ودلك يده بالأرض أو الحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على سائر رأسه وجسده ثم أفاض على رأسه وسائر جسده.
هنا إيه؟ مرة واحدة، كأنها مرة واحدة يعني. والحديث في البخاري ومسلم، والإسناد مرة معنا قبل ذلك. باب اغتسال النفساء عند الإحرام.
قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألنا عن حجة الوداع فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي ثم التذفري ثم أهلي.
نعم. الحديث يعني سبق معنا قبل ذلك. وعمرو بن علي هذا الفلاس، محمد بن المثنى هذا أبو موسى العنزي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي مر معنا، ويحيى بن سعيد هذا القطان، وجعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر. والحديث يعني مر معنا. باب ترك الوضوء عند الغسل.
قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن عن أبي إسحاق وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأسود عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
لا يتوضأ بعد الغسل أيضا مر معنا. والحسن في الإسناد والحسن بن صالح. قال عمرو بن علي هو الفلاس، وعبد الرحمن هو ابن مهدي. كل هؤلاء مروا. شريك، شريك من؟ أيوة ابن أبي عبد الله. هذا باب الطواف على النساء في غسل واحد، يعني من تزوج أكثر من امرأة يطوب بغسل واحد.
قال أخبرنا أحمد بن مسعدة عن بشر بن عوض المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن النبي قال قالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا.
نعم، هذا الحديث في البخاري ومسلم وعن بشر وهو ابن المفضل، هذا ابن لاحق، وقوله إبراهيم بن محمد عن أبيه، أبوه هو محمد بن المنتشر، محمد بن المنتشر، والحديث في البخاري ومسلم. باب التيمم بالصعيد.
قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطن أحد قبلي، نصرت بالرب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدرك الرجل من أمة الصلاة يصلي، وأعطيت الشفاعة ولم يعط نبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة.
هذا الحديث في البخاري طبعا مسلم مشهور. الحسن بن إسماعيل يكنى بأبي سعيد، يكنى بأبي سعيد المصيص، وهشيم هو ابن بشير أبو معاوية. قال أخبرنا سيار، سيار أبو الحكم، سيار أبو الحكم الواسطي عن يزيد الفقير. قلنا الفقير لأنه كان فقير ولا كان ماله ده؟ عنده الغضروف ولا ايه؟ فقار ظهره تؤلمه، فكان اسمه يزيد الايه الفقير، يعني نسبة الى ألم ظهره يعني، لكن هو مش فقير ولا حاجة. وهو يزيد بن صهيب يكنى بأبي عثمان. عن جابر بن عبد الله الحديث في البخاري ومسلم. باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة.
قال أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال حدثني ابن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سودة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رجلين تيمما وصليا ثم وجد ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر أما أنت فلك مثل سهم جمع.
أخبرنا
قال أخبرنا سهل بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن الليث بن سعد قال حدثنا عميرة أو غيره عن بكر بن سودة عن عطاء بن يسار أن رجلين وساق الحديث. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا خالد عن شعبة قال حدثنا شعبة أن مخرقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت، فأجنب رجل آخر فتيمم فصلى فأتاه فقال نحن ما قال الآخر يعني أصبت.
طيب، الحديث ابن نافع، هذا بالنسبة للإسناد الأول ابن نافع هو عبد الله. الإسناد الذي يليه عميرة ابن أبي نجيح يكنى بأبي يحيى. الإسناد الأخير خالد، حدثنا شعبة، قلنا خالد ابن الحارث. أحسن. أن مخارقا، مخارق ابن خليفة، عن طارق، طارق ابن شهاب ابن عبد شمس، هذا إلى آخره. هذا الخبر اختلف فيه العلماء على مذهبين. هذا الحديث أصبت السنة وجاءتك صلاتك إلى آخره، فكثير من العلماء حقيقة يعلون هذا الحديث ويردونه، على رأسهم الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك ممن يرد الحديث البيهقي، وكذلك الإمام الطبراني تكلم عليه بالرد، أيضا من المتأخرين من الحنابلة ابن عبد الهادي عليه رحمة الله يرد هذا الحديث ويضعفه، وكذلك من فقهاء الشافعية ابن كثير يرد الحديث، وابن الملقن والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء على أن هذا الحديث يعني مردود. الحافظ طبعا في بعض كتبه، ويعني يتتبع يعني بقية كتب الحافظ، لأن الحافظ أحيانا يقول عنده القول والقولين. ومن العلماء من يقبله، لأن هذا الحديث يروى مرسل ويروى إيه؟ يروى موصول كويس. هنا طارق بن شهاب أن رجل أجنب فلم يصلي فأتى النبي إلى آخره، هذا فيه نوع إيه؟ نوع إرسال. وعن عطاء أن رجلين وساقه كويس أيضا فيه نوع إرسال، فهذا يعني قد يكون إشارة من الإمام النسائي أن الخبر روي إيه؟ روي مرسل فهو يعله. هذا منح من يرى أن الصواب فيه الإرسال. والقول الثاني اللي هو شايف أن الحديث هذا مقبول المرفوع، منهم ابن دقيق العيد وكذلك عبد الحق الإشبيلي، أغلبهم من المتأخرين، ابن دقيق العيد يقبله وعبد الحق الإشبيلي كذلك الشوكاني والعظيم بادي الشيخ ابن باز الشيخ الألباني، كل هؤلاء على أن الحديث مقبول. صاحب فتح الغفار وبعض العلماء لا يجزموا بشيء، يقولون روي مرسل وإيه وموصول، فالحديث هذا يعني أشبه ما يكون بالإعلام، يعني أقرب ما يكون إلى ليه؟ إلى أن الصواب فيه الإرسال وليس الرفع، وإن كان فيه الخلاف الذي سمعت. باب الوضوء من المزين.
قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تذكر علي علي والمقداد وعمار، فقال علي أنا إني امرؤ مذاء وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكان ابنته مني، فأسأله أحدكما فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة.
نعم، الحديث عند مسلم باب الوضوء من المزي، المزي الذي يخرج عند المباشرة دون الجماع أو عند التفكير أو نحو ذلك، فيه الحكم المعروف. باب الاختلاف على سليمان. هنا الظاهر أن غرض يبين الاختلاف لكن بلا تعليل، الظاهر كده، الظاهر أنه يبين الاختلاف في الحديث دون تعليل، لأن الحديث هذا عند مسلم وحديث ثابت مشهور، لكن كما سوف تسمع. سليمان طبعا ابن إيه؟ ابن مهران الأعمش. نعم.
قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا
الآن معذرة عشان تتفهم صنيع الإمام النسائي، ويفعل هذا بكثرة في السنن الكبرى، ويفعله هنا لكن بقلة، اللي هو يذكر الخلاف على بعض الأشخاص في حديث، فأنت تفهم ماذا يصنع الآن. أول إسناد يسوقه من رواية عبيدة، ممكن ترقم على عبيدة وتضع رقم واحد عليه حتى تتفهم بس ابتداء. قال أخبرنا محمد بن حاتم
قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا يعني مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء.
هذا السياق الأول من رواية عبيدة وهو ابن حميد، فجعل الخبر حبيب بن أبي ثابت ابن جبير ابن عباس علي، هذا السياق الأول. طبعا حبيب بن أبي ثابت هل قسمناه قبل ذلك يا شباب؟ قسمنا حديث حبيب بن أبي ثابت، خلينا نقول حديث حبيب بن أبي ثابت من الممكن أن يقسم إلى أقسام. أولا عن عطاء تكلم فيه القطان كويس، وهذه الرواية رواية حبيب عن عطاء لا توجد في البخاري ومسلم كويس، ثم إذا روى بالعنعنة فهو يدلس، هذا القسم الثاني من إيه؟ من أقسامه. القسم الثالث عامة رواياته فهو ثقة. عنده حديثين أنكر عليه حبيب هذا، عنده إيه؟ حديثين. الحديث الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فاكرين الحديث ده اتكلمنا عليه قبل ذلك، كان النبي يقبل وهو إيه؟ وهو صائم، حديث منكر مقصود فيه وهو إيه؟ في حالة كان يقبل وهو صائم. وحديث المستحاضة تصلي وإن قطر عليها الدماء أيضا هذا أنكر عليه كما قاله الإمام أحمد ويحيى. ثم عن سعيد بن جبير عن عباس، هذا الخبر الأول عبيدة بن حميد قال حدثنا سليمان إلى آخره. الخبر الثاني يرويه شعبة، ضع رقم 2 على شعبة وانظر شعبة كيف يروي الحديث عن مين؟ عن سليمان. قال أخبرنا محمد،
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سليمان الأعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدي من أجل فاطمة فأمرت المخدد فسأله فقال فيه الوضوء.
طيب هو الآن يعني هل يعلل هذه الأشياء؟ لا يعللها، لكن يبين لك أن الأعمش رواه مرة هكذا والمرة الثانية رواه عن سليمان عن منذر بن يعلى هذا الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية عن علي بن أبي طالب الذي قبله عند مسلم، وهذا في البخاري ومسلم كلها أسانيد لا بأس بها، ويعني الخلاف هنا مش في شيء كويس. قال فيه الوضوء، والذي قبله قال فيه الوضوء، والأول الذي هو من رواية مين؟ من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال إيه؟ وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوئه، يعني كله قد اتفق. يقول باب الاختلاف على بكير، هنا إيه؟ مخرم ابن بكير عن أبيه هو بكير بن الأشج قال،
قال أخبرنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب وذكر كلمة معناها أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي رضي الله عنه أرسلت المقدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن المذي فقال توضأ وانضح فرجك. قال أبو عبد الرحمن مخرمة لم يسمع من أبيه شيء.
طيب يبقى الآن عاوز يبين أن الخلاف على مخرمة الإسناد الأول فيه انقطاع أو فيه إرسال، فمخرمة بن بكير عن أبيه بكير بن أشج هذا فيه إيه؟ فيه إرسال. الثاني
قال أخبرنا سهل بن مصر قال أخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ.
طيب هذا فيه إرسال صحيح أم لا هذا الحديث؟ لا، الحديث الأول فيه انقطاع، خلينا نعبر كده بمصطلحات المتأخرين عشان يبقى الكلام مظبوط. يبقى الأولاني هذا فيه انقطاع كويس، والثاني مرسل أي فيه انقطاع أيضا، لأن سليمان بن يسار قال هذا لم يدرك هذه الواقعة، هو أرسل علي بن أبي طالب المقدام كأنه جالس يعني ورأى علي ورأى المقدام ونحو ذلك وهو يحكي هذا القصة، فأيضا هذا فيه نوع إرسال كويس. نعم تفضل.
قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال قرئ على مالك وأنا أسمع عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقدد بن الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من المرأة فخرج منه المذي فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.
مر معنا عتبة بن عبد الله وعن أبي النضر سالم ابن أبي الإيه؟ النضر. باب الأمر بالوضوء من النوم.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزوري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى ثم اضطجع ورقد فجاء المؤذن فصلى ولم يتوضأ مختصر. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاتي فلينصرف وليرقد.
طيب هذا الباب يعني الحديث هذه مرت معنا قبل ذلك وهناك في البخاري ومسلم. الخبر الأول عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله العدوي، والأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو أحسنت، والحديث هذا مر معنا. الإسناد الذي يليق قتيبة بن سعيد حدثنا داود هذا داود بن عبد الرحمن داود ابن من الإسناد الذي يليق داود ابن عبد الرحمن وعن عمرو عن كريب عن ابن عباس مر معنا. يعقوب بن إبراهيم الإسناد الذي يليه عمرو بن الحارث هذا عمرو، وأخبرنا يعقوب ابن إبراهيم هذا الدورقي لا 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 عمرو بن الحارث ورجعوها أيضا. ويعقوب بن إبراهيم في الإسناد الأخير هو من الدورقي هذا مر معنا. وأيوب أيضا هو السختيان. وأبو قلابة اسمه إيه؟ ها عبد الله بن إيه؟ ابن زيد الجرمي. طيب باب الوضوء من مس الذكر.
قال أخبرنا
والحديث هذا في البخاري والذي قبله في البخاري ومسلم. أخبرنا
قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله يعني ابن أبي بكر قال على إفريق قال أبو عبد الرحمن ولم أتقن عن عروة عن بصرة قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سواء عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال الوضوء من مس الذكر. قال مروان أخبرتنيه بصرة بنت صفوان فأرسل عروة قال
أخبرتنيه
بصرة بنت صفوان فأرسل عروة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فقال من مس الذكر. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الذكر فلا يصلي حتى يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من أبي هذا الحديث. آخر كتاب الغسل والتيمم من المجتبى.
باب الوضوء من مس الذكر. سفيان في الإسناد الأول هو ابن عيينة عن عبد الله يعني ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم كويس. قال على إثره يعني قال عبد الله بعد ذكر هذا الحديث إيه؟ قال أبو عبد الرحمن ولم أتقنه ماشي يعني ده مقول القول أبو عبد الرحمن هذا يعني كأنه قال عبد الله بعدما أنهى هذا الحديث نبه أبو عبد الرحمن النسائي على أنه لم يتقن هذا الخبر. عن عروة بن الزبير عن بصرة بنت إيه؟ بنت صفوان حديث المشهور من مس فرجه فليتوضأ. حديث مر معنا وتكلمنا عليه. الإسناد الذي يليه معروف كله إذا أفضى يعني مس الإنسان مس فرجه. الإسناد الذي يليه أيضا قتيبة والليث هو ابن سعد. والإسناد الأخير إسحاق ابن منصور هذا الكوسج أبو يعقوب. إسحاق ابن إيه؟ ابن منصور الكوسج أبو يعقوب. وقوله حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بصرة بنت. هنا يقول النسائي هشام بن عروة لم يسمع من أبي هذا الحديث أي أنه سمعه من أبي بكر محمد ابن عمرو ابن إيه؟ ابن حزم. وهذا موجود أخرجه الطبراني في الإيه في الكبير. لكن وافق الإمام النسائي على هذا يعني شعبة بن الحجاج كان يرى أن هشام بن عروة لم يسمع هذا الحديث من إيه؟ من أبي. وأخبرني هذه خطأ من الأخطاء وإنما هو سمعه من مين من محمد من أبي بكر محمد بن عمرو بن إيه؟ ابن حزم كويس أو سمعه من مروان. نعم سمعه من إيه من مروان لأن الإسناد الأول عن ابن شهاب عن لا سمعه من أبي بكر محمد كما قلت لك أبو بكر محمد ابن إيه محمد ابن عمرو ابن حزم هذا هو الصحيح. الإمام النسائي يرى هذا. من اللي وافق الإمام النسائي من قبله شعبة عليه رحمة الله. والإمام أيضا من المتأخرين الطحاوي يرى أن هذا الحديث لا يثبت بهذا الإسناد. شاب بن عروة عن أبيه عن بصرة إلى آخره هذا ليس بثابت. بهذا نكون أنهينا كتاب الطهارة. ثم قال كتاب الصلاة. خلينا شوف يا شباب احنا نبهنا هذا. بص ما فهمكم شيء. لو فتح الباب أول حاجة قبل ما نقول فتح الباب هو غلط. من نبه على شيء مرتين فهذا في عقله شيء كويس. فاحنا نبهنا مرارا اللي انت لو المجلس فتح ما سمعتش الكلمة دي واخونا قال ممكن تعيد لي دي واخونا قال ممكن الحديث اللي فات هيحصل ايه؟ هيحصل احنا مش هنخلص حاجة ابدا كويس. طيب ايه الحلول الاخرى اللي احنا الحاجات اللي فاتتني ممكن تستدركها من ايه من صاحبك او نؤخر الأسئلة لآخر المجلس فتحل. أظن كلام واضح صح ولا إيه؟ واضح ولا إيه؟ كلام واضح جدا ما فيهوش أي حاجة. ماشي يلا. كتاب الصلاة.
قال: باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك واختلاف ألفاظهم فيه.
طيب، هذا الحديث طبعا طويل، فلو في كلمة غريبة نعلق عليه ونحن نمشي كده.
قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذا أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت بتسط من ذهب مليء
بتسط من ذهب مليء. تسط معروف يعني ناء كبير.
ها، ملئ بحكمة حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن،
يعني من نحره إلى إيه؟ إلى وسط بطنها أو عند سرتها أو نحو ذلك.
فغسل القلب بماء زمزم، ثم يعني ملئ حكمة وإيمانا، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار، ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام،
اللي هي البراق طبعا، ثم انطلقت
مع جبريل عليه السلام، فأتينا السماء الدنيا، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ونعم المجيء. جاء
طبعا وقد أرسل إليه على فهمين: هل أصبح رسولا؟ هل أرسل إليه يعني يصعد إلى السماء أم لا؟ على فهمين.
ونعم المجيء جاء، فأتيت على آدم عليه السلام فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي.
الآن حتى لا يقع الإشكالات، لو رتبت ليه تعرف الآن من في السماء الأولى من في السماء الثانية، لأن في خلاف كبير في هذا، تقع إشكالات كثيرة في مثل هذا الترتيب. نعم، السماء الأولى من؟ فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال: مرحبا بالنبي. ثم أتيت السماء الثانية.
قال: ثم أتينا السماء الثانية، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فمثل ذلك، فأتيت على يحيى وعيسى فسلمت عليهما فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الثالثة فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فمثل ذلك، فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه قال: مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك، فأتيت على إدريس عليه السلام فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الخامسة فمثل ذلك، فأتيت على هارون عليه السلام فسلمت عليه قال: مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الثالثة فمثل ذلك، ثم أتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال: مرحبا من أخ ونبي. فلما جاوزته بكى، قيل: ما يبكيك؟ قال: يا رب، هذا الغلام الذي بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر أو أفضل مما يدخل من أمتي. ثم أتينا السماء السابعة فمثل ذلك، فأتيت على إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه قال: مرحبا بك من ابن ونبي. ثم رفع البيت المعمور، فسألت جبريل عليه السلام قال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة،
يعني من عظمها،
وإذا في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالفرات والنيل. ثم فرضت علي 50
يعني أسماء إيه؟ أسماء كهذا.
ثم فرضت علي 50 صلاة، فأتيت على موسى عليه السلام فقال: ما صنعت؟ قال: فرضت علي 50 صلاة. قال: إني أعلم بالناس منك، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن يطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. قال: فرجعت إلى ربي فسألت أن يخفف عني فجعلها 40. ثم رجعت إلى موسى عليه السلام فقال: ما صنعت؟ قال: جعلها 40. قال: فقال لي مثل مقالته الأولى، فرجعت إلى ربي فجعلها 30. فأتيت على موسى عليه السلام فأخبرته فقال لي مثل مقالته الأولى، فرجعت إلى ربي فجعلها 20 ثم 10 ثم 5. فأتيت على موسى عليه السلام فقال لي مثل مقالته الأولى، فقلت: إني أستحي من ربي أن أرجع إليه، فنودي: أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزى بالحسنة وأجزي بالحسنة عشر أمثالها.
هذا أصح الروايات التي تروى في هذا الايه في هذا الباب من رواية يحيى قطان عن هشام الدستوائي، قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة، هذا من أصح الروايات، ويأتي روايات أخرى كثيرة، والحديث هذا في البخاري ومسلم.
قال أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال قال أنس بن مالك وابن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله علي على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك قلت فرض عليهم 50 صلاة قال لي موسى عليه السلام فرجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي فقال هي 50 هي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال ارجع إلى رب ارجع ربك راجع ربك فقلت قد استحيت من ربي.
حديث البخاري ومسلم.
قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد قال حدث عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن هذا الإسناد الذي يساق مخلد، هذا مخلد ابن يزيد القرشي، مخلد هو ابن يزيد القرشي، صدوق له أوهام، صدوق له إيه أوهام، فقد تجد بعض العبارات يعني فيها إشكالية. أكمل يا محمد.
قال أتيت بدابة أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال
كأن إيه كأن النبي ركب ومعه أيضا جبريل ركب معه، هذه من الأشياء التي فيها إيه فيها خلاف.
فسرت فقال انزل فصل ففعلت فقال أتدري أين صليت صليت بطيبة وإليها المهاجر ثم قال انزل وإليها المهاجر،
يعني كأن بطيبة اللي هي المدينة يعني كأنه صليت الآن بالمدينة ثم وإليها المهجر سوف تهجر إليه ثم قال انزل فصل
ثم قال انزل فصل فصليت فقال أتدري أين صليت صليت بطور سيناء
بطور سيناء
حيث كلم الله موسى عليه حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام.
هذه إشكالات صحيحة أم لا أنه أتى الطور فصلى فيها وإلى آخره، فهذه المخالفات التي في حديث من في حديث مخلد. نعم.
ثم قال انزل فنزلت فصليت فقال أتدري أين صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الرابعة.
السماء الثالثة كان فيها من؟ السماء الثالثة ها؟ فقال مرحبا بك من هذا يوسف أيضا. نعم. ها.
ثم صعد إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الخامسة.
في الحديث الأول الرابعة هنا كان فيها إيه؟ كان فيها إدريس، هنا جعلها إيه؟ هارون. ها.
ثم صعد بي إلى الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام.
هنا شايف الترتيب أحدث فيه خطأ، ولهذا قلنا مخلد لا يعني لم يضبط هذا الايه هذا الحديث ضبطا تاما. ثم صعد
ثم صعد بي فوق 7 سماوات فأتينا سدرة المنتهى فغشيتنا ضبابة فخررت ساجدا فقيل لي إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء ثم أتيت على موسى فقال كم فرض عليك وعلى أمتك قال قلت 50 صلاة قال فإنك
وعلى أمتك قلت على طول 50 صلاة
قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فسأله التخفيف فرجعت إلى ربي فخفف عني 10 ثم أتيت موسى عليه السلام فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني 10 ثم ردت إلى 5 صلوات قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بها، فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف فقال إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك، فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى صرا. فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال ارجع، فعرفت أنها من الله صرا يقول أي حتم فلم أرجع.
نعم، طبعا فقرة الأخيرة هذه من أول إيه فرجع إلى ربك فسأله التخفيف، فرجعت إلى ربي فخفف عني 10 ثم أتيت موسى، هذه يحكمون عليها بالشذوذ إيه بالشذوذ اتفاقا. هذه الفقرة الأخيرة، يبقى هذا الخبر كده من الممكن أن تقول إن به نكارة كثيرة في بمثل هذه الأشياء، أنه صلى في المدينة ثم صلى في طور سيناء ثم صلى في إلى آخره، وهذا الترتيب الذي أخطأ فيه، يبقى هذه الرواية غير معتمدة من مسند أنس. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء الثالثة وإليها ينتهى ما عرج به من تحتها وإليها ينتهي ما أهبط بها من فوقها حتى يقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب فأعطي ثلاثا الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة ويغفر لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا المقحمات
يعني لأصحاب الكبائر من يفعل الكبائر فإن الله عز وجل لا يخلده في جهنم، وإنما إذا كتب الله عز وجل له عياذا بالله نارا فإن ماله إلى الجنة. والحديث هذا عند مسلم مر في الإسناد هو مر بن شراحيل. باب أين فرضت الصلاة.
قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد ربه ابن سعيد حدثه أن البناني حدثه عن أنس بن مالك أن الصلوات فرضت بمكة وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى زمزم فشق بطنه وأخرج حشوه في طست من ذهب فغسله بماء زمزم ثم كسب جوفه حكمة وعلما.
الشيخ الألباني يقبل هذا الحديث ويصححه، وهذا كان قبل يعني رحلة الإسراء والمعراج، يعني ولهذا بعض الناس خلني شق الصدر كان هو صغير ثم كان بمكة ثم كان في ليلة الإسراء والمعراج، يثبتون 3 أشياء بعض العلماء، ومنهم من يثبت مرة واحدة وهي وهو صغير وفقط. باب كيف فرضت الصلاة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر.
الحديث عند البخاري ومسلم، وسفيان في الإسناد هو ابن عيينة. قال أخبرنا عيينة ماشي ابن عيين. أخبرنا محمد
بن هاشم البعلبكي قال حدثنا الوليد
فين اثنين إسحاق بن دورين فقط.
قال أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة إلى المدينة قال أخبرني عروة عن عائشة قالت فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله أول ما فرضها ركعتين ثم أتمت في الحضر 4 وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
هذا الحديث يقبله يقول ابن تيمية ثابت، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ثابت وصحيحه الشيخ الألباني أيضا.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
نعم، الحديث هذا عند البخاري ومسلم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.
عند مسلم أيضا.
قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أساء بن أسيد.
نعم.
أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قال الشعيثي وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر.
الشعيثي طبعا هو محمد المتقدم، وهذا الحديث يقبله الشيخ الألباني يصححه الشيخ الألباني. قال باب كم فرضت في اليوم والليلة.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وصيام شهر رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
الحديث مشهور في البخاري ومسلم عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبح. أبو سهيل من؟ نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، كويس، اللي هو عم الإمام إيه؟ عم الإمام مالك، عن أبيه إلى آخره. وطبعا قوله أهل نجد، كويس، المكان المعروف، سائر الرأس، سائر الرأس يعني شعره إيه؟ شعره منتشر هكذا. ويسمع دوي صوته يعني صوته عالي جدا ولا يفقه ما يقول، مش عارفين هو بيقول إيه. الحديث معروف طبعا، وهو في كتاب الإمام المسلم، وشرحه الإمام إنه شرحا وفيا. قال أخبرنا قتيبة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم افترض الله عز وجل على عبادي من الصلوات؟ قال افترض الله على عبادي صلوات خمسة. قال يا رسول الله هل قبلهن أو بعدهن شيئا؟ قال افترض الله عز وجل على عبادي صلوات خمسة. فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق لا يدخلن الجنة.
هذا الحديث يصححه ابن حبان ومن معاصرين الشيخ الألباني الشيخ مقبل وشعيب رحمه الله الجميع. الحديث مقبول. باب البيعة على الصلوات الخمس.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد
العزيز
قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال أخبرني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرددا ثلاث مرات فقدمنا أيدينا فبايعناه، فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلى ما؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس، وأسر كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا.
هذا الحديث عند مسلم وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر. أبو مسهر هو عبد الأعلى بن مسهر. وسعيد بن عبد العزيز هذا الدمشقي اختلط بآخره عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إديس الخولاني، ما اسمه؟ عائض الله ابن عبد الله. عن أبي مسلم الخولاني، ما اسمه؟ اسمه عبد الله. أبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله، عبد الله ابن توبة، ابن ايه؟ بضم التاء وفتح الواو، توبة هكذا. أخبرني الحبيب إلى آخره. الحديث زي ما قلت لك عند الإمام مسلم. باب المحافظة على الصلوات الخمس.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول الوتر واجب، فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عز وجل عهدا أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
هذا الحديث ابن محيريز اسمه عبد الله، ابن محيريز اسمه عبد الله، أن رجلا من بني كنانة هو أبو رافع نفيع ثقة مدني. هذا الرجل من؟ أبو رافع كويس نفيع ثقة مدني. هذا الحديث اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من رد هذا الخبر ولم يقبله، على رأسهم الطبراني وكذلك أبو نعيم يرده وابن عساكر وكذلك الشيخ ابن عسيمين من معاصرين، على أن هذا الحديث لا يثبت كويس. ومن الفقهاء من قبله، من الفقهاء من يقبل هذا الخبر وهم كسر حقيقة، حتى ممن يرى كفر تارك الصلاة يقبله لكن يوجهه ويفهمه فهم صحيح. على رأس هؤلاء الذين قبلوا هذا الخبر الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، وأيضا الإمام ابن العربي عليه رحمة الله، وكذلك الإمام النووي وابن الملقن، والحافظ أحمد ابن علي بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأيضا من متأخرين العراقي والسخاوي والبصيري، جماعة كسر حقيقة من الأئمة على قبول هذا الحديث، حتى من معاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل، والقول الثاني للشيخ ابن عثيمين. هذا الشيخ ابن عثيمين له قول بالرد والقبول لو تتبعنا مثل هذا. والظاهر أن الحديث مقبول، والظاهر أن الحديث هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا حمل هذا إن شاء عذب وإن شاء أدخله الجنة على أن هذا الرجل يترك ويصلي، يترك ويصلي. كان له عند الله عهد 5 صلوات كتبهن الله على عباده من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، فمن ضيع منهن شيئا وكان من المصلين هذا جاء في عند الله إن شاء عذب وإن شاء أدخله أدخله الجنة. عذبه ثم مآله إلى النار، لأن هذا لا يصدق عليه التارك بالكلية، لا يصدق عليه التارك بالكلية الذي هو محل محل النزاع. كويس. قال باب فضل الصلوات الخمس.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرني شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرني شيء. قال: فكذلك مثل مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.
الحديث في البخاري ومسلم، وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله، يزيد ابن عبد الله، ومحمد ابن إبراهيم ابن الحارث. باب الحكم في تارك الصلاة.
قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
يصححه ابن حبان، ويصححه الشيخ الألباني والشيخ شعيب وغيرهم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة.
حديث أبو الزبير هذا عن جابر في مسلم، فهو من الأحاديث التي إن عنعنا فيها أبو الزبير فهي مقبول، والحديث عند مسلم كما ذكرته. باب المحاسبة على الصلاة.
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون الخزاز قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة قال قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال همام: لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الراوية. قال: فإن انتقص من فريضته شيء قال: انظر هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. قال: فهو أبو العوام. قال أخبرنا أبو
نعم. خلينا نشوف هذا الحديث أولا. هذا الخبر الظاهر أنه خبر مقبول. أبو داود قال: أخبرنا أبو داود سليمان ابن سيف. أبو داود شيخ الإمام النسائي اسمه سليمان ابن سيف. قال: حدثنا هارون الخزاز، هارون ابن إسماعيل الخزاز. قال: حدثنا همام. همام من؟ لا ازاي هذا؟ ها همام من؟ ابن يحيى. هذا همام ابن يحيى. كويس. ثقة، قلنا أنه ثقة، ربما رمي بالإيه؟ رمي بالوهم، يهم أحيانا، أو ربما وهم. عن قتادة من؟ ابن دعامة السدس. عن الحسن عن حريث. الحسن مين؟ البصري. كويس. عن حريث بن قبيصة هذا الأنصاري صدوق إلى آخر الحديث. هذا الخبر يقول: إن أول ما يحسب به العبد وصلاته، فإن صلح فقد أفلح وأنجح، فإن فقد خاب وخسر. قال همام، شوف همام ابن يحيى: لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرواية. فإن انتقص من فريضته إلى آخره، والظاهر أنه إنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يقبله جماعة من العلماء ويثبتونه رفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الإمام النووي عليه رحمة الله، قال في الخلاصة: إسناده صحيح بمعناه، إسناده صحيح بمعناه. وأيضا الإمام المنذري والحافظ ابن حجر على قبوله. وأيضا قال الإمام العراقي في طرح التثريب قال ثابت. ودايما بنقول ان طرح التثريب لابد ان تتنبه. الامام العراقي صنف كتاب اسمه التقريب، ثم شرحه في طرح التثريب، لكن شرح الاجزاء الاول، ثم اكمل بعد ذلك ابنه، فيخلط الناس، ينقل من جزء ابنه ويقولون قال العراقي كويس، وهذا خطأ، لابد أن يتنبه. هذا الكلام للعراقي، قال في طرح التثريب ثابت. وأيضا ممن قبل هذا الحديث ابن الوزير اليماني، وكذلك من معاصرين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، فالظاهر أن هذا الحديث مقبول. صاحب التحفة تحفته الأحوازي تكلم على هذا الخبر بسبب حريص، هذا حريص ابن قبيصة، والبخاري يقول فيه نظر. والإمام النسائي لما تكلم حقيقة قد يكون الإمام النسائي يعل هذه الرواية، الإمام النسائي نفسه يقول على هذا الراوية لا يصح حديثه، الإمام النسائي يقول على حريص بن قبيصة لا يصح حديثه، فقد يكون الإمام النسائي يعل هذا الخبر، هذا كلام النقاد لمثل هذا الحديث. ثم يقول بقى خالفه أبو العوام عمرو أو عمران بن داود، أبو العوام اسمه عمران بن داود، خالفه فرواه عن قتادة، ها رواه عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع، وخالفه يعني خالف مين؟ همام. خالف أبو عوام همام ابن يحيى، فروى هذا الحديث عمن؟ عن قتادة، لكن جعله عن إيه؟ عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة، ولم يجعله عن حريص بن قبيصة قال إلى آخره. كويس، نقرأه. أخبرنا أبو داود،
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعيب يعني ابن بيان ابن زياد ابن ميمون قال كتب علي بن المديني عنه قال أخبرنا أبو العوام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منه شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجرى على حسب ذلك.
نعم، هذا الحديث زي ما قلت لك أبو العوام يروح عن مين؟ قلنا عمران بن مين؟ ابن داود، عن قتادة عن حسن عن أبي رافع نفيع بهذا السياق، والشيخ الألباني بيصحح هذا الايه؟ هذا السياق. ها،
قال أخبرنا إسحاق بن مريم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر.
طبعا هنا بيقول لك إيه، حدثنا شعيب يعني ابن بيان ابن زياد ابن كذا كتب علي بن المدينة عنه، دي تزكية ولا لا؟ هذه تزكية لا.
قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد صلاته.
أين هذا؟ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
نعم، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها، وإلا قال الله عز وجل: انظروا لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع قال: أكمل به الفريضة.
الحديث هذا يقبله أيضا الشيخ الألباني. نعم، باب ثواب من أقام الصلاة.
قال أخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان الثقفي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله وأبو عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني عمن يدخلني الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، قال ذرها كأنه على راحلته,
يعني دع الناقة كما عند الإمام مسلم كان يمسك بزمام ناقته. الحديث في البخاري ومسلم. قال باب عدد صلاة الظهر في الحضر.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن علي بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنسا قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة العصر ركعتين.
الحديث هذا أيضا في البخاري ومسلم. قال باب صلاة الظهر في السفر.
قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة قال ابن المثنى إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة.
الحديث أيضا في البخاري ومسلم. أبا جحيفة وهب بن عبد الله السواء. باب فضل صلاة العصر.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وقيع قال حدثنا مسعر بن أبي خالد والبختري ابن أبي البختري كلهم سمعوا كلهم سمعوا من أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثقفي عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
ابن أبي خالد إسماعيل ابن أبي خالد والبختري ابن أبي البختري وأبو هذا اسمه المختار. والحديث في مسلم. باب المحافظة على صلاة العصر.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال فلما بلغتها أذنتها قال فعملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه قراءة غير متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس.
أبو حسان الأعرج البصري والحديث عند البخاري ومسلم. باب من ترك صلاة العصر.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني يحيى بن بكي بن أبي كثير عن أبي قلابة قال حدثني أبو المليح قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
يحيى في الإسناد هو القطان, هشام هو الدستوائي, وأبو المليح ابن أسامة. والحديث عند البخاري. باب عدد صلاة العصر في الحضر.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور بن ذاذان عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين وفي الأخرين على النصف من ذلك, وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الآخرين من الظهر, وحذرنا قيامه في الركعتين الأخرين من العصر على النصف من ذلك.
الحديث هذا عند مسلم وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو طيب.
قال أخبرنا سور بن مسلم قال أخبرنا عبد الله وهو بن المبارك عن أبي عوانة عن منصور بن ذاذان عن الوليد بن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة ثم يقوم في العصر في الركعتين الأولين قدر 15 آية.
سويد بن نصر المروزي وأبو عوانة الوضاح والوليد بن أبي بشر, أبو بشر هذا اسمه الابن مسلم هذا, عن أبي المتوكل علي بن داود, أبو المتوكل هو علي ابن داود. الحديث مر معنا. باب صلاة العصر في السفر.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حمد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال أخبرنا سور بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال أخبرنا جعفر بن ربيعة أن عراك بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال عراك وأخبرني عبد الله بن قال أخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال فوزد بن أبي حبيب قال أخبرنا عيسى بن حمار زغبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا صلاة العصر. قال أخبر محمد بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عرق بن مالك قال سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما أوتر أهله وماله. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صلاة العصر.
تنبهوا أن هنا في شيء لابد أن نتفهمه. هذا الحديث الأول حدثنا حماد هو حماد بن من؟ حماد ابن زيد. تنبه حماد بن ايه؟ حماد بن زيد. والحديث الذي يليه شوف يقول هنا ايه؟ من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. عراق في عراق ابن مالك هو الذي يروي هذا الخبر وهو متابع في الصحيحين في هذا الحديث، ولهذا الشيخ الألباني بصحح هذه اللفظة. قال عراق ثم ساقه أخبرني عبد الله كويس، ثم يأتي يزيد بن أبي حبيب يقول أخبرنا عيسى بن محمد زغبة قال حدثنا الليث، والليث من أثبت الناس في ابن إسحاق، معذرة من أثبت الناس في من؟ في يزيد بن أبي حبيب. فيزيد يقول عن عراق أنه بلغه أن نوفل بن معاوية، لكن فوق بيقول لك عراق حدثه أن نوفل، يبقى هنا على الرواية الثانية الخبر ده ماله؟ فيه إعلال، فيه إشكالية. قال ابن عمر كذا خالفه محمد بن إسحاق، يعني خالف الليس، تنبهوا يا إخواننا عشان تفهموا، خالفه يزيد بن أبي حبيب. خالف من؟ خالف جعفر بن ربيعة صحيح، ثم الليث يرويه عن يزيد بن حبيب عن عراق كذا، وخالفه محمد بن إسحاق، يعني مين؟ الليث. خالف محمد بن إسحاق الليث، فماذا روى؟ قال عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراق بن مالك قال سمعت. قال إيه؟ سمعت. يبقى اختلف في هذا الإسناد على عراق من وجهين، أن نوفل حدثه أو أنه بلغه عن إيه؟ عن نوفل. الصحيح في الحديث هو الثاني أنه بلغه، الشيخ الألباني بصحح طبعا الأول، لكن الصحيح أنه بلغه. لماذا؟ الليث قوي على ابن إسحاق في من؟ في يزيد. يعني إذا قارنا بين الليث وبين ابن إسحاق في روايتهم عن يزيد هتلاقي الليث أفضل من إيه؟ من 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 ابن إسحاق، صح كده؟ أولا. وثانيا إنه قوته، مرحبا، قوته في من؟ في يزيد، يبقى هو الليث أفضل من ابن إسحاق، هذه الأولى. الليث أقوى في يزيد من ابن إسحاق. ثالثا أن الحديث روي عن ابن إسحاق كما رواه الليث أصلا، اللي هو روي إيه؟ بلغه هكذا كويس. يبقى هذه أمور ثلاث ترجح رواية الليث اللي فيها أنه بلغه، فتجعل الحديث فيه نوع إعلال كويس يا أخونا. مش عاوزين أكون أود يعني نحن نكمل بقية الكتاب ده، ولا فاضل قد إيه على الصلاة؟ ها؟ 6 دقايق. طب هناخذ عطول، يلا إن شاء الله.
قال باب صلاة العصر. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير بجمع أقام فصلى المغرب 3 ركعات ثم قام فصلى يعني العشاء 2 ركعات، ثم ذكر أن ابن عمر صنع مثل ذلك في ذلك المكان، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان.
الحديث عند مسلم.
باب في فضل صلاة العشاء. قال أخبرنا نصر بن علي بن نصر قال عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه فقال نام النساء والصبي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن يومئذ أحد يصلي غير أهل المدينة.
عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، والحديث أصله في الصحيحين. باب صلاة العشاء في السفر.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسلم قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال صلى بنا سعد بن جبير بجمع المغرب 3 بإقامة ثم سلم ثم صلى العشاء 2 ركعات، ثم ذكر أن عبد الله بن عمر فعل ذلك وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
في مسلم أيضا، والحكم هو ابن عتيبة.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلامة بن كايل قال سمعت سعد بن جبير قال رأيت عبد الله بن عمر صلى بجمع فقام فصلى المغرب 3 ثم صلى 2 ركعات، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا المكان.
باب فضل صلاة الجماعة، هذا عند مسلم السابق.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم هو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون.
نعم الحديث عند البخاري ومسلم.
قال أخبرنا كثير بن أبي ابن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
الحديث مر معناه معنا وكثير بن عبيد أبو الحسن الحمصي ومحمد بن حرب حمصي أيضا عن الزبيدي هو محمد ابن الوليد قال أخبرنا
عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثنا أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبي أن قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب.
يحيى بن سعيد هو القطان وإسماعيل بن أبي خالد قال باب فرض القبلة.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا شك سفيان وصرف إلى القبلة.
يحيى بن سعيد القطان سفيان والثوري أبو إسحاق السبيعي والحديث عند البخاري ومسلم.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زيد عن أبي
إسحاق بن يوسف الأزرق هذا يعني عن شريك من أعلم الناس بحديث شريك وعمت رواياته ثقة عن زكريا
بن أبي زيد عن أبي إسحاق البراء بن عازب قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة.
صححه ابن العربي وكذلك الشيخ الألباني باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة.
قال أخبرنا عيسى بن محمد هو زغبته قال وأحمد بن عمرو بن عمرو بن الصرح ابن الصرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن أبي عن يونس عن ابن شبان سالم عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على راحلته قبل أي وجه ويوتر عليها غرا ولا يصلي عليها المكتوبة.
الحديث هذا عند مسلم.
قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة وفيه انزلت فإنما تولوا فثم وجه الله.
يحيى في الإسناد هو الخطان وعبد الملك بن أبي سليمان والحديث عند مسلم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك.
عند مسلم باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وأنه وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوا وكانت وجوه إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة آخر فرض الصلاة.
نعم هذا الحديث في البخاري ومسلم. نقف عند كتاب المواقيت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.